أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى أدلة الممانعة، وذكرنا أن من يرى عدم صحة العقد الفضولي يستند إلى الأدلة الأربعة، وكنا نبحث عن قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وكان التقريب الأول للاستدلال التمسك بمفهوم الحصر المستفاد من النهي والاستثناء، فيكون المحصل النهائي للآية المباركة أن غير التجارة عن تراض يدخل في أكل المال بالباطل فيحرم عليكم السلام. ومن المعلوم أن التجارة عن تراض ليس من مصادقها العقد الفضولي، إذ لا يصدق على العقد الفضولي أنه تجارة صادرة عن تراض. نوقش هذا التقريب بما تقدم سابقا عند البحث عن هذه الآية، بأن الاستثناء في هذه الآية هو استثناء منقطع، وفي الاستثناءات المنقطعة لا نستفيد الحصرة. وهذا تقدم بتفصيله سابقا مع إضافة قوله مفرغا، وقد وقع فيها النقاش. ولا بأس بتمثيل مثال يتضح معه حقيقة القول بعدم دلالة الاستثناء المنقطع على الحصر. مثلا تقول: ما خرج أحد من البلد إلا طائر. هذا استثناء ماذا؟ منقطع. فمقصودك من أحد هنا من بني البشر، وهنا الذي استثنيت هو من غير جنس. في هذه الجملة يوجد عقدان: الأول عقد المستثنى منه، والثاني عقد المستثنى. لا شك أن هذا التركيب يدل على العموم في عقد المستثنى منه. إذ أن استثناء ما ليس من الجنس يدل على أنه لشدة استحكام العموم لم تجد من يشذ عنه، فاضطررت للحديث عن غير الجنس. واضح هذا الكلام؟ فيدل ما خرج أحد من البلد على أن كل من في البلد ويصدق عليه عنوان الأحد لم يخرج. هذا في عقد ماذا؟ المستثنى منه. أما في عقد المستثنى فالدلالة على الحصر ليس فقط في مقابل الإنسان الذي لم يخرج من البلد، فإن عدم خروجه من البلد استفدناه من العموم في عقد المستثنى منه، بل ليدل على الحصر لابد أن يكون في قبال من لا يصدق عليه عنوان الأحد. فلو خرج كلب من البلد يكون منافيا لأي شيء؟ للحصر. وعقد المستثنى لا يدل على بقاء كل من لا يصدق عليه عنوان الأحد سوى الطائر. لأن الكلام لم يصق لإفادة هذا المعنى، بل صيق للتدليل والتأكيد على بقاء كل أحد في البلد لدرجة لم يشذ أحد، فاضطررنا للاستعانة بغير الجنس. وعليه فلا مانع أن يكون قد خرج كلب أيضا، ولا ينافي خروجه، للاستثناء المنقطع في الجملة، لأن المتكلم بهذا الكلام لم يكن بصدد حصر خروج الطائر بلحاظ غيره ممن لا يصدق عليه عنوان الأحد. وهذا معنى قولهم إن إلا في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن. واضح؟ وعليه ففي الآية المباركة لا شك أن الاستثناء منقطع، ضرورة أن التجارة عن تراض ليست فردا من الباطل وخرجت عنه حكما. الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع ماذا؟ أن الاستثناء المتصل المستثنى داخل موضوعا لكنه خارج حكما، ما قام القوم إلا زيد، بينما في الاستثناء المنقطع لا، هو خارج موضوعا. والتجارة عن تراض ليس أنها باطل لكن هذا الباطل حلال، لا، ليست من مصادق الباطل، التفتنا. فالاستثناء في الآية منقطع، فنستفيد من عقد المستثنى منه أن كل باطل أكل، أن كل باطل لا يجوز أكله، ولكننا لا نستفيد أن ما يجوز أكله ينحصر بماذا؟ بالتجارة عن تراض، لنفس ما ذكرناه في المثال المتقدم. واضح الكلام؟ هذا إذا كان المستدل يستدل بالتقريب الأول. وأما التقريب الثاني وهو أن نتمسك بسياق التحديد، يوجد التباس عند بعض الأعاظم في شرحه للتحديد، حيث فهم منه أن المقصود من التحديد هو المأخوذ من الحد، والحد بالاصطلاح المنطقي عبارة عن ماذا؟ التعريف. ففهم من كلام الماتن أنه بصدد تقريب الاستدلال عن طريق دعوى أن الآية في مقام التعريف، وبما أنه يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا فيدل على الحصر. ليش؟ لأن لو خرجت بعض أفراده لا يكون جامعا، ولو دخلت الأغيار لا يكون مانعا. لكن بالتأمل في جواب المصنف نفهم أن مقصوده من التحديد هو التوصيف والتقييد بقرينة الجواب الذي سوف يأتي. فخلاصة الاستدلال حينئذ أن توصيف التجارة بكونها عن تراض يدل بمقتضى الاحترازية
على أن التجارة بدون تراض تدخل أين؟ في أكل المال بالباطل، وعقد الفضول وإن صدق عليه أنه تجارة لكنه تجارة عن غير تراض. واضح الاستدلال؟ يجيب الماتن عليكم السلام عن هذا التقريب بوجوه. الوجه الأول أن التوصيف بالقيد لا نسلم أنه يدل على المفهوم، فإن المشهور من المحققين خصوصا المتأخرين ذهبوا إلى عدم المفهوم للجملة الوصفية، هذا الإشكال الأول، الوجه الأول. الوجه الثاني، سلمنا أن للوصف مفهومان، لكن إنما يكون له مفهوم لو لم يكن له نكتة أخرى في المقام. ككونه واردا مورد الغالب، كما قيل في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن توصيف الربيبة بكونها في الحجر وصف وارد مورد الغالب فلا يكون لها مفهوم. تريدون نعمق أكثر؟ البعض أشكل على هذا الكلام صغرويا، بمعنى أنه نسلم أن الوصف إذا صيغ لإفادة نكتة أخرى لا يكون له مفهوما. فإذا أصل الكبرى ماذا؟ مسلم. وإنما الكلام في أن تلك النكتة هل هي ورود، وإنما الكلام هل أن ورود القيد مورد الغالب من مصادق تلك النكتة المانعة عن المفهوم أو لا؟ فيرى أن الورود مورد الغالب لا يصلح نكتة تمنع عن المفهوم، واستشهد لذلك بنفس آية الربائب، فإنه في هذه الآية يوجد وصفان لتحريم الربيبة على الزوج. الوصف الأول كونها في الحجر، والوصف الثاني ماذا؟ الدخول في أمهات الربائب يرحمكم الله. فكما أن الوصف الأول يرد مورد الغالب، فالوصف الثاني كذلك، لأن الغالب في الإنسان عندما يتزوج امرأة ماذا؟ هل يعلبها مثلا ويضعها في الزجاج؟ الغالب في أن يدخل فيها، التفتنا؟ فهذا الوصف أيضا وارد مورد الغالب، مع أنه لم يلتزم أحد من الفقهاء بأن الأم غير المدخول فيها، بل بمجرد العقد تنشر الحرمة المؤبدة بين الزوج والربيبة. ملتفت جيدا؟ يعني لو واحد عقد على امرأة بدون دخول، ما دام عاقدا تحرم عليه، لكن إذا طلقها يجوز له أن يتزوج من ابنتها، مع أنه لا فرق بين وصف الكون في الحجر والدخول، كلاهما وارد مورد الغالب. واضح الإشكال؟ إذن نحن نسلم أن الوصف إنما يكون له مفهوم على تقدير أن الجملة الوصفية لها مفهوم إذا لم يكن له فائدة أخرى، لكن لا نسلم أن الورود مورد الغالب من مصادق هذه الفائدة الأخرى. واضح المطلب؟ طب ما رأيكم؟ هذا إشكال من سنخ الإشكالات ماذا؟ النقضية، أنه إذا كان ورود الوصف مورد الغالب يمنع من المفهوم في الربائب، فلا بد أن يمنع في الدخول، مع أنه في الدخول التزموا بالمفهوم. ما هو الجواب؟ دليل خارجي في مسألة الدخول تقصد؟ في وصف كونها في الحجر، يعني لا، نحن وهذه الآية الكلام، أنه يعني عادة يمثلون عندما يذكرون أنه يشترط في الجملة التي تدل على المفهوم أن لا يكون الشرط أو الوصف أو الغاية أو له فائدة أخرى، ويمثلون بهذه الآية، فهذه نفس في الآية أنه وارد مورد الغالب فلا تدل على المفهوم. الآية ماذا تقول؟ تقول إن لا تصور.
لم تكن دخلتم بهن فلا جناح.
أها، بل هذا الإشكال يدفع بوجهين. الوجه الأول أن الكلام ليس عن اتفاق وقوع القيد خارجا في الغالب، بل عن ماذا؟ عن وروده في الجملة لأجل كونه في الغالب موجودا. فليس كلما اتفق وكان القيد في الجملة الوصفية أو الشرط في الجملة الشرطية وهكذا، ليس كلما اتفق أنه غالبي الوقوع فيمنع من المفهوم، بل لابد أن يكون ذكره لأجل ماذا؟ غلبته. واضح الفرق بينهما؟ أن يكون الذكر لأجل الغلبة، لأنه في الخارج مثلا إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، وهذا زيد كل يوم يأتي لعندي، فهل نقول حينئذ الجملة الشرطية ليس لها مفهوم؟ لأن الشرط يغلب اتفاقه في الخارج؟ لا، لابد أن يكون حتى يمتنع المفهوم أن يكون المتكلم قد أورد هذا الشرط، لا لأجل ماذا؟ لا لأجل أنه الغالب في الخارج هكذا، أن يكون قد أورد هذا الشرط لأجل غلبته في الخارج، حينئذ لا يكون لها مفهوم، كما في آية السفر. ماذا تقول الآية؟ جناح أن تقصروا، عندما ينفي الجناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا الشرط ورد في الآية مورد الغالب، لأنه اتفاقا في الخارج يغلب حصوله. فلذا في صلاة التقصير لا يشترط ماذا؟ لا يشترط الخوف، حتى لو لم تكن خائفا يجب عليك إذا ضربت في الأرض المسافة المعتبرة أن تقصر من الصلاة. اتفقنا؟ هذا أولا. وثانيا، سلمنا أن مطلق الغلبة هي المقصودة لا خصوص أن يكون ورود الوصف لأجل الغلبة، لكن ينبغي أن نلتفت إلى أن الغلبة إنما تمنع من المفهوم إذا لم يصرح بماذا؟ إذا لم يصرح بخلافها. وفي الآية المباركة صرح بالخلاف بالنسبة لوصف الدخول. واضح هذا الكلام؟ صرح بالخلاف بالنسبة لوصف الدخول، لأنه قال بعد ذلك فإن كنتم دخلتم بهن، أليس كذلك الآية شيخ أحمد؟ فإن كنتم دخلتم بهن. الآية أخرى، الآية كاملة، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فصرحت بأنه إذا انتفى هذا القيد ينتفي الحكم. فالغلبة
تمنع من المفهوم متى؟ بصورة عدم التصريح بالخلاف. فهذا الإشكال من بعض المحشين في غير محله، والظاهر هكذا أنه لم يدقق في الآية فوقع في هذا. المهم يقول، هذا كان الإشكال كم؟ الثاني. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: وفيه أن دلالته على الحصر ممنوعة لانقطاع الاستثناء. هذا بالنسبة للتقريب الأول، كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين ضرورة عدم كون التجارة عن طراد فردا من الباطل خارجا عن حكمه. هنا أيضا البعض أشكل على المصنف، إنه عندما تقول ضرورة يعني هذا الشيء، إما الضرورة تكون بمعنى الشيء البديهي، وإما أن تكون بمعنى الشيء القهري. استفدنا؟ فعلى كل حال ينبغي أن يكون نصا، حتى يكون بديهيا أو قهريا ينبغي أن يكون نصا في المطلوب. فكيف قبل قليل تقول كما هو ماذا؟ ظاهر اللفظ. إذا كان ظاهر اللفظ يعني يحتمل خلافه، إذا كان يحتمل خلافه يعني ليس ضروريا. فأنت من جهة تقول ضروري، ومن جهة تقول كما هو ظاهر اللفظ. واضح الإشكال؟ هذا بعض أعاظم المحشين أشكل على الماتن بهذا الإشكال. ما هو الجواب؟
لا، بالمصنفين لما
يعللون، يعني تسامح في التعبير.
كما هو ظاهر اللفظ
أول شيء. قال ظاهر، يعني ظاهر يعني في احتمال. عندما تقول ظاهر يعني يوجد احتمال آخر. ضرورة لأي شيء؟ ضرورة لكونه من الاستثناء المنقطع. كونه من الاستثناء المنقطع حكم بأنه هذا ظاهر اللفظ. ثم علل ليش من الاستثناء المنقطع؟ ضرورة عدم كون التجارة عن طراد فردا من الباطل. إذا لم تكن فردا من الباطل فهو نص في كونه استثناء منقطعا.
هو هذا ضرورة خارج، يعني الوضوء ضرورة
من الوضوء، ومستفاد
من الله عشان يقال انه هذا نص من الله.
اي نعم،
هذا مو من الله عشان يقال انه هو يعني دلالة نصية من
الله،
وضوء من الخارج يعني.
نعم، فهذا الإشكال يدفع بظهور اللفظ لا ينافي ضرورة شيء. ليش؟ لأنه قد يكون هناك احتمال في ذات اللفظ آخر لا ينسجم مع تلك الضرورة الخارجية. شوف، بأن لا يكون المستثنى منه هو ماذا؟ هو الباطل. شوف، يعني ظاهر الآية أن المستثنى هو التجارة عن طراد، والمستثنى منه هو الباطل. هذا الظهور إذا استظهرنا يصبح من الضروري أن نلتزم بالاستثناء المنقطع. إذا استظهرنا هذا المعنى يصبح الاستثناء المنقطع ماذا؟ ضروريا. لكن إذا احتملنا احتمال آخر أن يكون المستثنى منه ولا تأكلوا أموالكم من أي سبب، فيكون التجارة عن طراد داخلة في السبب. التفتنا؟ لكن لما كانت الآية ظاهرة في أن المستثنى منه هو الباطل فكان منقطعا بالضرورة، فالانقطاع بالضرورة لأجل هذا الاستظهار. التفت؟ فحينئذ لا إشكال في البين. يعني أحيانا واحد يتعجب من بعض الإشكالات.
وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد فهو مع تسليمه أولا لا نسلمه، يعني أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. ثانيا مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى ككونه واردا مورد الغالب كما فيما نحن فيه وفي قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث سلمنا أن الجملة الوصفية لها مفهوم وأن قوله عن طراض ليس واردا مورد الغالب، لكن لا نسلم أن قوله عن طراض وصف للتجارة. أن هو المستدل ماذا أراد أن يفعل؟ قال قيدنا التجارة بكونها عن طراض فتخرج التجارة عن غير طراض، والعقد الفضولي تجارة عن غير طراض، هذا كان الاستدلال. فأشكلنا عليه أولا أن القيد ليس له مفهوم، ثانيا أنه لو كان له مفهوم في هذا الموضع ليس له مفهوم لوروده مورد الغالب، لأن الغالب في التجارة أن تكون عن طراض. الإشكال الثالث ماذا؟ أنه أصلا لا نسلم أن عن طراض وصف للتجارة، بل هي خبر آخر في الآية. توضيحه أنه في الآية يوجد قراءتان، القراءة الأولى قراءة الكوفيين بنصب تجارة، يعني إلا أن يكون تجارة. القراءة الثانية قراءة غيرهم برفع التجارة. والمعروف والمثبت في المصاحف في عصورنا هي القراءة الأولى بنصب تجارة، وحينئذ فتكون يكون لها اسم مقدر والتجارة المنصوبة خبرها الأول وعن طراض خبرها الثاني، كما في قولنا زيد شاعر كاتب، أنه في الأخبار المتعددة يجوز العطف ويجوز ترك العطف. فهذا الاحتمال موجود في الآية الكريمة، فمع وجوده لا نجزم بأن عن طراض صفة للتجارة حتى يقال بانحصار الحلال بالتجارة عن طراض، بل هي خبر ليكون. نعم هذا الاحتمال وإن كان موجودا لكنه مدفوع، لأن تجارة المنصوبة بما أنها نكرة فحاجة النكرة إلى التوصيف أشد من حاجة كان إلى خبر ثان. فلذا كان الغالب في الأوصاف بعد النكرات أن تكون ماذا؟ نعوتا. فهذا الاحتمال وإن كان موجود لكنه ضعيف. لذا يقول مع احتمال أن يكون عن طراد خبرا بعد خبر لتكون على قراءة نصب التجارة لا قيدا لها. ثم يتراجع يقول وإن كان غلبة تفصيف النكرة تؤيد التقييد فيكون هذا مرتب على كونها خبر ثاني لا على قوله وإن كان غلبة التوصيف لا. فيكون المعنى إلا أن يكون سبب الأكل فسبب الأكل يكون ضمير يرجع إلى سبب الأكل مستفاد من السياق هو اسم كان. إلا أن يكون سبب الأكل مبتدأ اسم كان تجارة خبر أول وتكون عن طراد وعن طراد خبر ثاني. ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضول إنما نشأ عن التراضي. لأن شوف الآية بناء على ذلك تقول السبب للحل التجارة زائد عن تراض وهذا نشأ عن تراض لأنه نحن لم نحلل بمجرد عقد الفضول وإنما السبب ماذا؟ إجازة المالك. مع أن الخطاب يأتي والحمد لله رب العالمين.